إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب المناسك للعلامة عبد الباقي بن يوسف الزرقاني رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يكون الجمع المذكور بمسجد نمرة، فإن جمع في خيمته خالف المندوب فقط، فإذا فرغ من الصلاة قام بعرفات، وكلها موقف. ويستحب له التقدم إلى الصخرات إن أمكنه داعيا متضرعا للغروب. قال: ويستحب أن يكون وقوفه متوضئا، والركوب في الموقف أفضل من القيام، والقيام في حق الرجال أفضل من الجلوس إلا لتعب. قال: والوقوف بها جزءا من الليل، ويدخل وقته من الغروب وهو الركن، وأما الوقوف بها نهارا فواجب، ووقته بعد الزوال، فإن تركه ولم يذهب لعرفة إلى المغرب وجب عليه دم إن كان تركه لغير عذر، بل عمدا أو جهلا، فإن تركه لعذر من إغماء أو نسيان، أو حصر من عدو فلا شيء عليه.
عندك عذر يا شيخ؟
نعم،
أنا عندي فإن تركه ولم يذهب، لعلها في الليبية.
نعم
شيخ. طيب،
هكذا في النسخ شيخ.
نعم.
قال: فإن تركه لعذر من إغماء أو نسيان أو حصر من عدو فلا شيء عليه، وأما الوقوف بجزء من الليل فلا ينجبر تركه بالدم، ولا يشترط معرفة كونه في عرفة إن كان راكبا أو جالسا بأرضها ولو نائما، وأما إن كان حين الغروب مارا بها فيشترط في كفايته أمران: أن يعرف أنه في عرفة، وأن ينوي الوقوف بها وإن لم يجزه، كما أنه لا يجزيه الوقوف عند الغروب ببطن عرنة بضم العين المهملة وبالراء المفتوحة وبالنون، لأنها خارجة عن عرفة بالفاء، فإذا انصرف من عرفة ندب له ألا يدفع إلا بدفع الإمام، فإن دفع قبله خالف المندوب فقط.
نعم. قال رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين: قال: ويسن له الجمع، ويستحب أن يكون الجمع أي بين الظهر والعصر، الجمع المذكور أي بين الظهر والعصر بمسجد نمرة. ومسجد نمرة ليس كله بعرفة، بل الذي منه بعرفة طرفه وجزءه الشرقي، أما ما يقرب من ثلث جزء مسجد نمرة الغربي فهو خارج عرفة. قال: فإن جمع في خيمته في المكان الذي نزل به وحل فيه، يقول خالف المندوب. وتقدم معنا أن المالكية يعبرون عن السنة بالمندوب، ويجعلونها درجة أعلى من درجة السنة. قال: فإذا فرغ من الصلاة من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا قام بعرفات، وكلها موقف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: وقفت ها هنا، يعني بعرفة، وعرفة كلها موقف، وقفت ها هنا. وكان واقفا بعرفة عند الصخرات، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وهو واد قبل واسع قبل الدخول إلى عرفة وليس منها. قال: فإذا فرغ من الصلاة قام بعرفات وكلها موقف، ويستحب له التقدم إلى الصخرات، وهي صخرات مفترشات مفترشات أسفل جبل الرحمة. هذا الجبل اسمه عند عامة الناس وسوقتهم جبل الرحمة، والصواب أنه جبل الإلال. فإذا كانوا يعتقدون توهما أن رحمة الله يوم عرفة لا تنزل إلا على القائمين على هذا الجبل، فهذا تحجير لواسع واعتقاد غير صحيح. هو جبل الإلال، أسفل هذا الجبل توجد صخرات مفترشات، وهذه الصخرات هي التي وقف عندهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يصعد على الجبل، ولم يصعد على الجبل. والصعود على الجبل تكلف، فإذا كان يعتقد شرعيته أو يريد من صخرات الجبل شيئا من التبرك فهو اعتقاد خرافي وليس بصحيح. قال: ويستحب له التقدم بعدما يصلي مع الإمام بمسجد نمرة إلى الصخرات أسفل الجبل وليس فوقه. قال العلامة النووي: وهذا هو الموقف المستحب. أين الموقف المستحب بعرفة؟ عند الصخرات، وعدم الصعود على الجبل كما يصنع كثير من الناس. قال: إن أمكنه داعيا متضرعا إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أن فرغ من الخطبة وصلى بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا حتى تقدم إلى الصخرات واستقبل القبلة ورفع يديه داعيا إلى غروب الشمس. قال: ويستحب أن يكون وقوفه أي بعرفة متوضئا. يستحب، يقول، وهذا معناه ورود سنة في إلزام الواقف بعرفة متوضئا، وهذا لا أعلم فيه دليلا مفصلا، وإنما قد يكون مستنبطا من قول جابر بعد فراغه من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم: استقبل القبلة ورفع يديه داعيا حتى غربت الشمس. وهذا لعلهم استنبطوا، أو لعل المصنف الزرقاني رحمه الله استنبط منه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وما زال إلى غروب الشمس متوضئا. أما دليل فلا أعلم دليلا يلزم الواقف بعرفة الوضوء، والله أعلم. قال: ويستحب أن يكون وقوفه متوضئا، والركوب أن يركب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعرفة راكبا ناقته القصواء. في الموقف والركوب في الموقف أفضل من القيام، والقيام في حق الرجال أفضل من الجلوس إلا لتعب وفي زيادات المدونة. قال: واستحب مالك أن يقف راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقف قائما فإذا أعيا تعب جلس، فإذا أعيا تعب جلس. قال: والقيام في حق الرجال أفضل من الجلوس إلا لتعب. قال: والوقوف بها جزءا من الليل ويدخل، قرأنا هذا الشيء. قال: والوقوف بها بعرفة جزءا من الليل. لاحظ رأي المالكية، هذا ليس هو رأي الجمهور، هو رأي للمالكية ولهم وجهة نظر في هذا. قال: والوقوف بها أي بعرفة جزءا من الليل، أي جزء في الليل يبدأون به ويجعلونه ركنا؟ قال: يدخل وقته من الغروب، هو الركن. طيب، ما قبل المغرب، من الزوال إلى ما قبل المغرب أو إلى الغروب؟ قالوا هذا واجب. هذا رأي المالكية رحمهم الله. ورأي الجمهور على خلاف هذا، أن الركن للوقوف بعرفة وتحقيق الركنية يكون بعد الزوال إلى غروب الشمس، فإن وقف جزءا من الليل فبها ونعمت، وإلا أجزأ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله بعد وقوفه بعرفة: من هذا الوقت إلى هذا الوقت لتأخذوا عني مناسككم. قالوا: وأما الوقوف بها نهارا فواجب. متى وقت النهار عند المالكية كما هو الحال عند غيرهم؟ قالوا: ووقته بعد الزوال. متى الزوال؟ قبل صلاة الظهر بعشر دقائق. الزوال زوال الشمس قبل وقت صلاة الظهر بعشر دقائق. قال: ووقته بعد الزوال. فإن تركه ولم يذهب لعرفة الوقوف بعد المغرب، ولم يذهب لعرفة إلا المغرب، وجب عليه دم. قال: فإن تركه ولم يذهب لعرفة إلا المغرب وجب عليه دم، لأن الوقوف من بعد الزوال إلى المغرب عند المالكية هو الواجب. الوقوف بعرفة بعد المغرب هو الركن، انتبه لي هذا. قال رحمه الله: فإن تركه ولم يذهب لعرفة إلا المغرب، يعني دخل عرفة بعد المغرب، قام بالركن، لكن وجب عليه دم، لأنهم يرون أن ما بين الزوال إلى الغروب بالوقوف بعرفة واجب وليس بركن. قال: وجب عليه دم إن كان تركه لغير عذر، بل عمدا أو جهلا. فإن تركه لعذر ليس في مكنته وليس في استطاعته، من إغماء أو نسيان أو حصر من عدو، فلا شيء عليه. يقول: فلا شيء عليه. قال: وأما الوقوف بجزء من الليل فلا ينجبر تركه بدم. لاحظ الحاشية الآن، نرجع إلى المحقق. نقل عن ابن عبد البر تحرير مذهب مالك في هذه المسألة، عن ابن عبد البر وهو إمام من أئمة المالكية. إيش قال ابن عبد البر؟ هذا في الحاشية الثانية. قال ابن عبد البر: ولا يجزئ عند مالك وأصحابه الوقوف بالنهار عن الوقوف بالليل، ولا بد من الجمع بينهما، الوقوف بينهما بالوقوف أو الوقوف ليلا. وعند جمهور العلماء يجزئ النهار من الليل إذا كان بعد الزوال، والليل من النهار يجزئ لمن فاته الوقوف بالنهار. قال ابن عبد البر: وبه أقول لحديث عروة بن مضرس، من أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار. وبمطابقة هذا الكلام والتنظير من المالكية مع فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، يدل على أن الوقوف الذي هو أعظم أركان الحج، الحج عرفة، هو وقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعد الزوال إلى الغروب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك شيئا من الليل بعد المغرب بعرفة، لكنه ما أن غربت الشمس دفع. وهذا لعله هو حجة المالكية في أنه لا بد من تحقيق ركنية الوقوف بعرفة بعد المغرب. قال: وأما الوقوف بجزء من الليل فلا ينجبر تركه بالدم، لأنهم يرون الوقوف بالليل بعرفة هو الركن. قال: ولا يشترط معرفته، لاحظ الآن ستأتي عبارتان يعني قد يكون بينهما ما بينهما من الاختلاف أو ما ظاهره الاختلاف. قال: ولا يشترط عند الوقوف بعرفة كون الواقف في عرفة إن كان راكبا، سواء كان راكبا أو جالسا بأرضها ولو نائما. لا يشترط إيش؟ قال: لا يشترط معرفة كونه في عرفة. وهذا أيها الأحبة ينفع للمرضى الذين أصيبوا بأمراض شديدة وقد تصل إلى درجة الغيبوبة. فالإخوة المسؤولون جزاهم الله خيرا ووفقهم الله يحملونهم في سيارات الإسعاف ويصعدون بهم عرفة. هذا الكلام من الزرقاني على مذهب المالكية ينفع هؤلاء، لأنهم أدركوا الوقوف بعرفة وهم لا يعون، فاقدوا الوعي أو لا يدركون حق الإدراك أنهم واقفون بعرفة. قالوا: هذا يعني من تيسير الله عز وجل أن مثل هؤلاء يحتسب لهم الوقوف بعرفة. قال: وأما إن كان حين الغروب مارا بعرفة فيشترط في كفايته أمران حتى يتم له احتساب الوقوف بعرفة أنه قد وقف بها. أمران: الأمر الأول أن يعرف أنه في عرفة، هذا للأصحاء والأسوياء، فلا بد من الجمع بين هذا وبين سابقة هذا النص أو سابق هذا النص. هناك لا يشترط إذا كانوا من أهل الأعذار وذوي الأمراض ومن كان في غيبوبة، لكن من كان بوعيه مدركا يقول يشترط لكفاية الوقوف بعرفة أمران. الأمر الأول أن يعرف أنه في عرفة، وأن ينوي الوقوف بها، وإلا لم يجزئه. وهل يتصور أن بعض الناس يقف بعرفة ولا يدرك الوقوف؟ نعم، إذا استحكمت غفلته وقويت قسوته وأتى عرفة كشاشا المتنزه والمتفسح، هذا بلا ريب أنه قد تغرب عليه الشمس وهو غير مدرك إلا من رحم الله. قال: كما أنه لا يجزئه الوقوف عند الغروب إذا غربت عليه الشمس وهو ببطن عرنة. شوف لاحظ عرنة، لاحظ الآن وأنت قادم من مكة مزدلفة، وادي محسر، نعم منى، وادي محسر مزدلفة، عرنة، نمرة، عرفة، نمرة، عرفة، وادي عرنة ليس من عرفة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقفتها هنا أي بعرفة، وعرفة كلها موقف، وارفعوا يعني ادفعوا وتقدموا عن عرنة. عرنة بضم العين المهملة وبالراء المفتوحة وبالنون. ليش قال النبي لم يقف من وقف بعرنة إلى غروب الشمس لم يقف بعرفة؟ قال: لأنها خارجة عن عرفة. لاحظ دقة المؤلف، لأنه سيذكر كلمتين متشابهتين قد يقع بسببهما خلط بينهما، عرنة وعرفة. لما أتى إلى عرفة قال بالفاء حتى لا تنطقها، حتى لا تنطقها إيش؟ عرفة الأولى عرنة، حتى لا تنطقها عرنة. قال: خارجة عن عرفة بالفاء. قال: فإذا انصرف من عرفة ندب له ألا يدفع إلا بدفع الإمام، لأن إمام الأئمة ونبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم دفع من عرفة حين غربت الشمس، حين غربت الشمس، وهذا نص حديث جابر: وذهبت الصفرة قليلا والناس يتبعونه، فهو إمام الأمة في ذلك المقام، فهو إمام الأمة في ذلك المقام. قال له ألا يدفع إلا بدفع الإمام، فإن دفع قبله خالف المندوب فقط، فإن دفع قبله خالف المندوب فقط. وهذا قد يرجع إلى مؤسسات الطوافة في أن يتقوا الله تبارك وتعالى ألا يجهزوا ولا يعبئوا باصاتهم وسياراتهم قبل غروب الشمس فيتقدمون ليدركوا فراغ الطريق، ولا الطرقات كلها مزدحمة، فالإنسان يصبر صبرا جميلا ليدرك النفير والإفاضة من عرفات مع إذن. الآن ما يعني ما في قد يكون هناك إمام يتقدم ذلك الجمع الغفير، لكن الإذن هو إذن المعنيين بشؤون الحج، وكأني بهم يأتمرون بأمر الإفاضة من عرفة والوقوف قبل الدفع من عرفة إلى مزدلفة. قال: فإن دفع قبل إمامه خالف المندوب فقط. وهذا بلا ريب يعني غيض من فيض وقطرة من بحر فيما يتعلق بنظام المجتمع الإسلامي وائتماره بأمر ولي أمر المسلمين في ذلك البلد وذلك المجتمع، انتظام دقيق في طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ومن ذلك شوف: لا يدفعون إلا بدفع الإمام، ما هو لوجود فراغ في الطريق يأخذ الباصات ويتقدم نصف كيلو أو كيلو. هذا بلا ريب أن في هذا التقدم، أن في هذا التقدم حرجا يقع في النفوس، لأنه يخالف من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين في مثل هذا المقام وفي مثل هذا الوقت وفي مثل هذا التوقيت. قال ويسن في حقه أن يصلي المغرب والعشاء مقصورة بالمزدلفة ما في صلاة مغرب وعشاء بعرفة، فنحن متعبدون لله بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يصلي المغرب والعشاء مقصورة بالمزدلفة ويجمع بينهما جمع تأخير، لأنه قد يسهل الطريق ويتيسر فيصل في وقت المغرب مثلا، وإن كان يعني الواقع يدل على أن جمهور الحجاج لا يصلون إلا في وقت العشاء. قال جمع تأخير أي في وقت العشاء ويسن. نعم.
قال رحمه الله ويسن أن يبيت بها إلى الصبح، فإذا ترك النزول بها جملة وجب عليه الدم لأن النزول بها واجب. قال قال شيخنا الشيخ علي الأجهوري والظاهر أنه لا يكفي في النزول الواجب إناخة البعير، بل لا بد من حط الرحال أو لبث بقدر ذلك فيكفي وإن لم يحط الرحال انتهى. قال ويسن أن يرتحل من المزدلفة بعد أن يصلي الصبح بها أول وقتها، وأن يقف بالمشعر الحرام، وإذا وصل إليه يكبر ويهلل ويدعو للإسفار ويستقبل القبلة في وقوفه بالمشعر الحرام. قال ويندب أن يسرع في خروجه من بطن محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى.
أنا عندي بطن مرو هكذا في الطبعة التي بين يدي. نعم.
قال وهو واد بين مزدلفة ومنى قدر رمية حجر وليس هو من أحدهما.
نعم. طيب. قال رحمه الله فإذا ترك النزول ويسن أن يبيت بها إلى الصبح. قال قبلها ويسن في حقه أن يصلي المغرب والعشاء مقصورة بالمزدلفة ويجمع بينهما جمع تأخير. قال ويسن أن يبيت بها إلى الصبح، وعند أغلب الفقهاء أن البيات بالمزدلفة واجب. قال فإذا ترك النزول بها جملة لم ينزل بها البتة وجب عليه الدم لأن النزول بها واجب. قال شيخنا الشيخ الأجهوري علي الأجهوري، ستأتي أبيات لطيفة، بيتان في مواطن إجابة الدعاء في موسم الحج أو في الحج. قال شيخنا الشيخ الأجهوري والظاهر أنه لا يكفي في النزول الواجب والمطلوب في مزدلفة لا يكفي إناخة البعير، بل لا بد من حط الرحال حقيقة أو لبث اضبط لبث بقدر ذلك بقدر حط الرحال، يعني لا بد من بقاء ومكث بمزدلفة بقدر حط الرحال. الآن الأمر تيسر، فقد يكون حط الرحال وإخراج المتاع من المراكب والسيارات والباصات أسهل ما يكون، أما في الزمن القديم فكانوا يربطون ربطا محكما للمتاع على ظهر البعير، فكان يأخذ وقتا فيكفي وإن لم يحط الرحال انتهى. قال ويسن أن يرتحل يخرج من المزدلفة بعد أن يصلي الصبح بها أول وقتها في أول وقت الصبح، وأن يقف بالمشعر الحرام. المشعر الحرام له تفسيران عند العلماء. التفسير الأول المشعر الحرام مزدلفة كلها، وهي المذكورة في قول الباري جل جلاله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والقول الثاني أن المشعر الحرام هو جبل بمزدلفة يسمى قزح، وهو جبل قزح الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهلل وحمد الله وكبره ودعا. قال يصلي الصبح بها يعني بالمزدلفة أول وقتها وأن يقف بالمشعر الحرام، وإذا وصل إليه أي المشعر الحرام يكبر ويهلل ويدعو للإسفار. إيش معنى يدعو للإسفار؟ الإسفار انبلاج نور الصبح ولما تطلع الشمس بعد، انبلاج ظهور نور الصبح ولما تطلع الشمس بعد. قال يدعو للإسفار إلى أن ينبلج نور الصباح قبل طلوع الشمس، وفي هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا مخالفة للمشركين لأنهم كانوا لا يخرجون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، حتى قال قائلهم أشرق ثبير كيما نغير، ما يخرجون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويستقبل القبلة في وقوفه بالمشعر الحرام، يستقبل القبلة في وقوفه بالمشعر الحرام، ودليل هذا ما رواه جابر في صحيح مسلم قال رضي الله عنه ثم اضطجع صلى الله عليه وآله وسلم بعدما صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة، اضطجع حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح، صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القصواء اسم ناقته صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله تبارك وتعالى وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا بالمزدلفة، ولعله عند جبل قزح من المزدلفة حتى أسفر جدا، فدفع بعد ذلك قبل طلوع الشمس، فدفع صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك قبل طلوع الشمس. قال وإذا وصل وفي نعم ويستقبل القبلة في وقوفه بالمشعر الحرام، ويندب أن يسرع في خروجه من بطن مرو. في بقية النسخ وفي طبعة ليبيا بطن محسر، وتسمية المصنف الزرقاني رحمه الله وادي محسر ببطن مرو يعني فيه شيء من الغرابة، لأنه ممن فرد به الزرقاني، فما وجدت أحدا لا من المؤرخين ولا من الفقهاء يسمي وادي محسر أو يسمي محسرا بطن مرو، والمرو بلد معروف في خراسان، بلد معروف في خراسان، ومأخذه نوع من الحجارة أو نوع من دقائق الأحجار تسمى المرو. فهل لرأي المالكية في أنه تلتقط جمار العقبة في يوم العيد من المزدلفة وليس عليه دليل، يعني على تحديد المكان كما ذكر المالكية دليل، هل له صلة باشتقاق المادة العلمية من مرو؟ وإلا فإن وادي محسر يسمى محسر، وسمي بوادي محسر أو بمحسر لأن فيل أصحاب الفيل حسر، أي أعيا وكل بتقدير من الله تبارك وتعالى، حيث لما أراد أن يتوجه به وهو قائد الفيلة إلى مكة لهدمها حسر بقدرة الله تبارك وتعالى في هذا الوادي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى كلامه: وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل في وادي محسر أنه كان يسرع الخطى. قال: وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المواطن التي نزل فيها عذاب الله. في المواطن التي نزل فيها عذاب الله أنه ما كان يستروح ولا يستريح، وإنما كان يسرع الخطى مخافة أن يصيبه ما أصاب أولئك القوم من المعذبين، والله المستعان. قال: وهو واد بين مزدلفة ومنى. وادي محسر ورد على ألسن بعض الفقهاء أن وادي محسر من منى، أن وادي محسر من منى. قال: وهو واد بين مزدلفة ومنى قدر رمية حجر، وليس هو من أحدهما، وليس هو من أحدهما، يعني ما بين مزدلفة رمية حجر، هذا أي كان يا ما كان في قديم الزمان، الآن قرابة يعني كيلو نصف أو 2 كيلو متر. قال: قدر رمية حجر وليس هو من أحدهما. وأنا قلت بعض العلماء يقول وادي محسر من منى، على كل حال لكل مجتهد نصيب. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ورميها واجب، ويستحب أن يرميها حين وصوله وقبل أن يحط رحله، وهذا إن وصل بعد طلوع الشمس، فإن وصل قبله استحب له انتظار طلوعها. وإذا رمى جمرة العقبة حل له ما كان ممنوعا منه بالإحرام إلا النساء والصيد، ويكره له مس الطيب. قال: ورمي جمرة العقبة هو التحلل الأصغر، ويرميها في بطن الوادي، فإن رماها في ظهر الوادي لم يجزه الرمي، سواء كان الرامي أيضا في بطن الوادي أو ظهره أو أعلى الجمرة. وفي إجزاء ما وقف بالبناء أي في شقوق بنائها تردد، وهو جار فيما إذا كان الرامي في بطن الوادي أو ظهره أو على بنائها. فتأمل تلك التسعة الأقسام، وما لم يجزئ لا بد من إعادته نهارا، فإن لم يعده نهارا حتى غربت الشمس لزمه دم ولو أعاده ليلا. وإذا طرح الحصاة على الأرض أو وضعها على الجمرة من غير رمي الجمرة لم يجزه ذلك، ولا بد من إعادته، فإن لم يعده فكما تقدم. قال الشيخ خليل في منسكه: الجمرة اسم للبناء ولما تحته من محل الحصى، والمراد الثاني أي أن يرمي على الحصى ولا يضعها عليه من غير قصد رمي، فإن وضعها المذكور من غير قصد رمي غير كاف، ويستحب مسك الحصاة بإصبعيه السبابة والإبهام ويرميها.
نعم. قال رحمه الله: ويستحب
فإذا وصل إلى
منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. العقبة هي الجمرة القريبة من مكة والبعيدة من منى، وترتيب الجمار، ولا تسمي شيطان ولا شياطين، ترتيب الجمار هكذا للقادم من المزدلفة والداخل إلى منى: الأولى، الوسطى، الكبرى، وهي جمرة العقبة. قال: فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات من الحجر، لا من الزجاج ولا من الخشب ولا من اللؤلؤ ولا من اليواقيت ولا من الجوهر، بل من الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بالحجر. قال: ورميها واجب، رمي جمرة العقبة واجب. قال: ويستحب أن يرميها حين وصوله وقبل أن يحط رحله، حين وصوله وبلوغه إلى منى وقبل أن يحط رحله، وهذا إن وصل بعد طلوع الشمس. لاحظ هذه النقطة. قال وقبل أن يحط رحله، وهذا إن وصل بعد طلوع الشمس يوم العيد اليوم العاشر. فإن وصل قبله قبل طلوع الشمس استحب له انتظار طلوعها، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أي بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. شوف هذا حديث إيش؟ حديث قولي، حديث ابن عباس، هذا رواه الترمذي وابن حبان وصححه وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح وصححه الألباني. أي بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، هذا قولي. وفعله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة وقد جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ورمل جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذ فوق الحمص. لاحظ الآن رأي الشيخ الزرقاني، فوق الحمص ودون البندقة، بسبع حصيات من بطن الوادي جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه وبسبع حصيات. طيب لاحظ الآن، قال ويستحب أن يرميها حين وصوله وقبل أن يحط رحله، وهذا إن وصل بعد طلوع الشمس، فإن وصل قبله استحب له انتظار طلوعها. وأجاز بعض الفقهاء من الفقهاء الأربعة أن الرمي لجمرة العقبة ولو ليلا، لكن الأحاديث التي وردت في مثل هذا يعني وردت إما من بعض أمهات المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما السنة الصحيحة الصريحة الفعلية والقولية هي مقتضاه حديث ابن عباس: لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، وهو متفق مع فعله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال نعم، وهذا إن وصل بعد طلوع الشمس، هذا إن وصل بعد طلوع الشمس، فإذا وصل قبله، إذن رأي المالكية هنا يتفق مع نوعين من الأحاديث: حديث قولي لا ترموا حتى تطلع الشمس، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإذا رمى جمرة العقبة حل له ما كان ممنوعا منه بالإحرام إلا النساء، يعني بالجماع والصيد، ويكره له مس الطيب، هذا شيء آخر. يرجع معي: وإذا رمى جمرة العقبة حل له ما كان ممنوعا منه بالإحرام، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالتحلل الأول. عند المالكية التحلل الأول، التحلل الأول بأي شيء يكون؟ برمي جمرة العقبة، هذا رأي المالكية، أن التحلل الأول يتحقق برمي جمرة العقبة فحسب. وسبقهم إلى هذا فقيه ومحدث وعالم مكة عطاء بن أبي رباح، سبقهم إلى هذا الرأي، وهو قول عن أحمد ورجحه العلامتان الشنقيطي والألباني، ولهم عدة أدلة في أن التحلل يتم برمي جمرة العقبة فحسب، لأن الجمهور يقولون التحلل الأول الأصغر يكون بفعل اثنتين من ثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير. لكن المالكية وقول عند أحمد وانتصر له العلامتان الشنقيطي والألباني أن التحلل يتم برمي جمرة العقبة. والدليل من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، ما زادت على رمي جمرة العقبة شيئا آخر، ما قالت وحلق وقد حلق صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت، أي تقصد طواف الإفاضة. هذا يعني من أبرز أدلتهم، والحديث صحيح رواه أحمد وأبو عوانة وهو حديث صحيح. قال فنعم، وإذا رمى الجمرة حل له ما كان ممنوعا منه بالإحرام إلا النساء، إلا النساء، لأنه لا تحل المرأة لزوجها إلا بعد طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. قالوا ما نعم، ورمى جمرة العقبة، ونعم قال وإذا رمى جمرة العقبة حل له ما كان ممنوعا منه بالإحرام إلا النساء والصيد، ويكره له مس الطيب، يكره له مس الطيب. إذا قلنا تحلل فمعناه كما قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد رمي جمرة العقبة. قال ورمي جمرة العقبة هو التحلل الأصغر، ويرميها في بطن الوادي سواء كان الرامي نفسه، كان الرامي نفسه في بطن الوادي أي من جنوب الجمرة. يقول بعض شيوخنا أدركنا الجمرة الكبرى جمرة العقبة ووراءها جبل، يعني ما كان الناس يتمكنون من رمي الجمرة الكبرى إلا من جهة واحدة هي من بطن الوادي، وإلا بطريقة سنية بأن يجعل الرامي للعقبة مكة عن يساره ومنها عن يمينه، لكن الآن يعني أزيح هذا الجبل وصار الرمي من جميع الجهات. ومثل هذا كمثل كثير من أماكن العبادات التي باتفاق واجتماع العلماء والفقهاء، مثل الطواف من الدور العلوي والدور الثاني ومن السطح والسعي في الدور الثاني والثالث والسطح، فهذا كله إن شاء الله تبارك وتعالى ملحق بالشيء المشروع. قال سواء كان الرامي نفسه في بطن أي من جنوب الجمرة أو أعلى الجمرة، شوف في علو، وهذا يؤكد على أن جمرة العقبة كان يوجد وراءها وهي مستترة بجبل مرتفع، أو في ظهرها، فإن رمى في ظهر الوادي وهو طرفها الشمالي، تصورتم الوضع يا أخوانا، الآن ما في جبل وراء الجمرة جمرة العقبة، يقول لم يجزئه الرمي. هذا كان في ذلك الوقت حين يعني كانوا ينظرون إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورميه جمرة العقبة ووجود جبل لا يمكن الإنسان من أن يرمي، أما الآن وباجتهاد العلماء والفقهاء المجتهدين أزيل هذا الجبل وصار يعني، لكن ومع هذا الالتزام بالسنة والوقوف من بطن الوادي يوم النحر يوم العيد ورمي جمرة العقبة أكمل أجرا وأتم أجرا وأرفع قدرا وأقرب للسنة. لماذا؟ لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو ساغ وصارت جميع الجهات لا سيما الشمالية مرمى، لكن الالتزام بما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرفع أجرا وأكبر قدرا وأقرب للسنة. قال وفي إجزاء ما وقف بالبناء أي في شقوق بناء. لاحظ الآن هذا أيضا وسأقرأ شيء من التعليق في الحاشية الثانية. قال وفي إجزاء ما وقف بالبناء أي في شقوق بنائها، وكأني ببناء الجمرة في ذلك الوقت، توفي سنة 1099 يعني من القرن الحادي عشر قبل 340 أو 50 سنة. يقول في شقوق بنائها تردد، وهو جار فيما إذا كان الرامي في بطن الوادي أو ظهره أو على بنائها. فتأمل تلك التسعة التي نظر شيئا منها بقوله إذا كان الرامي في بطن الوادي أو في ظهره أو على بنائه، مع وجود هذه الشقوق التي بلغ بها تقسيما تسعة أقسام. لكن هذا كله الآن ما في شقوق ولا في يعني تضييق وخناق، وما هو إلا السعة. في الحاشية الثانية يقول المحقق الدكتور عمر إبراهيم المحيميد، يقول ضمن التعليق الذي علق به في الحاشية الثانية، يقول فضل اقرأ.
قال وفقه الله. قال والظاهر
حكومة المملكة العربية السعودية. نعم
نعم،
من وسط الحاشية.
نعم. قال والآن في الزمن الحاضر حكومة المملكة العربية السعودية أبقاها الله عزيزة منيعة، قد تغير شكل الجمرات فقد طورت على عدة مراحل، أهمها على وقت الملك عبد الله رحمه الله تعالى، فجعلت طوابق وأزيلت الجبال من حولها، فصار الناس يأتون لها من كل جانب، ووسعت طرقاتها وهيئت بالمخارج والمداخل والسلالم الكهربائية على أحدث طراز، فشكر الله لكل قائم على خدمة بيت الله والمشاعر خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناتهم وعليه. فهذه المسألة غير متصورة بعد الإحداثات والإزالات والتشييدات الحديثة.
يعني لا يوجد شقوق ولا يوجد أقسام لهذه الشقوق تبلغ تسعة أقسام. قال وما لم يجزئ من الرمي بما تقدم وصفه، من الرمي بما تقدم وصفه لا بد من إعادته نهارا، لا بد من إعادته نهارا، فإن لم يعده نهارا حتى غربت الشمس لزمه دم ولو أعاده ليلا. هذا رأي واجتهاد ولكل مجتهد نصيب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري سأله سائل فقال يا رسول الله هذا يوم النحر رميت بعد ما أمسيت، يعني بعد المغرب بعد ما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قال وإذا طرح الحصاة على الأرض طرحها طرحا على الأرض أو وضعها وضعا على الجمرة من غير رمي، لأن الرمي لا بد من شيء من القوة في قذف الحجر، أما مجرد يأخذ حجارة ويضعها وضعا ويصبها صبا قال لم يجزئه ذلك ولا بد من إعادته. قال الشيخ خليل في منسكه الجمرة اسم للبناء للشاخص، اسم للبناء للشاخص، ولما تحته من محل الحصى وهو الحوض الذي يرمى به ويقع به الحصى، والمراد الثاني يعني اسم للبناء الشاخص أو هو محل لما يسمى اليوم بحوض الرمي أو بالمرمى. يقول والمراد الثاني. هنا في زيادة أقحمها المحقق، يعني هذه الزيادة قد ينازع فيها، وهي ولما تحته من محل الحصى اختلف الأسلوب فاختلت الجملة، وعلى الأرض، على الأرض أو وضعها على الجمرة من غير رمي لم يجزئه ذلك، لم يجزئه ذلك. قال والمراد الثاني، يعني المراد بالجمرة وبالرمي إيقاع الحصى والحجر في الحوض رميا وليس وضعا وإلقاء أو صبا بل رميا. قال من نعم ولا يضعها عليه من غير قصد رمي، فإن وضعها المذكور من غير قصد رمي غير كاف. وبعضهم يتحمس، وهذا الحماس يعني ليس من السنة، يروح 10 متر ويرجع يضرب 10 متر ويضرب، وبعضهم يضرب بالنعال، وبعضهم يضرب بالقوارير، وبعضهم يضرب بعلب، هذا كله من الجهل، كله من الجهل. وبعضهم أثناء ضربه يقول: أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، الذي فرق بينك وبين زوجتك، إن لم يكن هناك سبب شرعي. هو نوع من الغضب، نوع من الحماقة، نوع من العجلة، نوع من الخلاف الذي قد لا يرقى إلى أن يفارق الإنسان زوجته. وأنا كنت أقول: ما يطلق ولا يفارق الإنسان زوجته إلا بثلاث صفات: فساد في العقيدة، ترك للصلاة، لعب بالعرض. أما طبخت ما طبخت، تحب أمك ما تحب أمك، تحب أباك ما تحب، هذه أمور جانبية تسعى لمجاهدة نفسها لغرس الحب في قلبها. ومما يغرس وتتمكن من غرس حب أمك وأبيك في قلب زوجتك أن تحب أمها وأباها، أن تحب أمها وأباها. واحد يعيد للشيخ وأعطيه هذا الكتاب دين الإسلام سؤال وجواب لسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، نعم أعد عليه يا عبد الجليل: لا طلاق، لا فراق، لا مغاضبة، لا حماقة، لا عجلة في الافتراق عن المرأة إلا بثلاثة أمور: ها، فساد في العقيدة، ساحرة، كاهنة. يا لطيف يا لطيف، هذه ما تصبر عليها. تارك للصلاة، من تركها فقد كفر. لا تتلاعب بالعرض، لا ترد يد لامس. هذه ثلاثة ما يصبر عليها بعد النصيحة. قال: نعم، ويستحب مسك الحصاة بإصبعيه السبابة والإبهام، ويرمي، يرمي. وهذا معنى حصى الخذف، أي حجر الخذف عند العرب، وضع الحصاة بين السبابتين وإلقاؤها، أو وضعها بين السبابة والإبهام وإلقاؤها. لو كان حجرا كبيرا ما يمكن أن تدرك إمساك الحصاة أو هذا الحجر الكبير والضخم بالسبابة والإبهام، وإنما سيأتي. وهذا من اللطائف، ولعل أن يستعين بالإخوة المغاربة في هذا التحديد لهذا النوع من البقول. نعم.
قال رحمه الله: ومن شروط صحة الرمي أن يكون بسبع حصيات، وأن يرمي واحدة واحدة، فلو رمى الحصيات السبع جملة اجتزأ منها بواحدة وكمل ستا، وكذا لو أخذ حصاة واحدة ورمى بها سبع مرات. ومن شرط صحته أيضا أن يكون الحجر كحصى الخذف أكبر من الفولة وأصغر من البندقة، ولا يجزئ بالصغير جدا الذي قدر الحمص، ولا بطين، قال: ولا بطين أو معدن كنحاس أو رصاص أو فضة أو ذهب أو حديد أو كسدير، ولا بخشب. فإن لم يعد حتى غربت الشمس فدم، ولو رمى ليلا كما مر، ويكره رميه بما رمى به الغير وبالحصى المتنجس. قال: ثم إذا تم رميه لجمرة العقبة، فإن كان معه هدي ذكاه، ويسن حلق رأسه بعد ذكاة الهدي، فإن حلق قبله فلا شيء عليه، والحلق أفضل من التقصير، وهو أن يأخذ من قرب أصل جميع شعره بمقص ونحوه، وهو في حق الرجل. وأما المرأة فيحرم عليها حلق شعر رأسها إن كانت كبيرة، فتقصر بأن تأخذ من أطراف شعر رأسها كله قدر الألملة استحبابا، فإن أخذت أقل أو أكثر أجزأ.
نعم. قال رحمني الله وإياكم وإياه المسلمين: ومن شروط صحة الرمي أن يكون يعني الرمي بسبع حصيات وأن يرمي واحدة واحدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلو رمى الحصيات السبع جملة اجتزئ منهما، خطأ صحح، اجتزئ منها من الجمرات من الجمار بواحدة، اجتزئ منها بواحدة، يعني من جاء بالسبع الجمار الحصيات ورماهن كلهن دفعة واحدة يقول المجزئ جمرة واحدة من السبع جمار. قاعدتنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رمى جمرة العقبة رمى الجمرة حصاة حصاة يكبر إثر كل حصاة صلى الله عليه وآله وسلم، اجتزئ منها بواحدة وكمل ستا يعيد ستا. قال وكذا لو أخذ حصاة واحدة ورمى بها سبع مرات مثل الأول بطريقة عكسية، أخذ حصاه ورمى بها، ولو افترضنا أنه تمكن من الحصول عليها أخذها مرة ثانية رمى بها وثالثة مرة رمى بها، يقول اجتزئ منها بحصاة واحدة ويعيد رمي ست حصيات. قال ومن شروط صحته صحة الرمي أن يكون بحجر كحصى الخذف. والدليل ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعقبة جمرة العقبة بحصى مثل حصى الخذف الذي يخذف به، وهو حصى حصيات صغار. لاحظ الآن تحديد الزرقاني، قال أكبر من الفولة وأصغر من البندقة. ما أدري الفولة، يعني جمهور الفقهاء عندما يحددون حصات الرمي يقولون فوق الحمصة ودون البندقة، فوق الحمصة ودون البندقة. البندقة لعلها في الأمصار والأقطار واحدة، لكن أسأل الآن يعني هل الفولة حبة الفول يعني تصل لهذا الحجم من الصغر حتى تصغر عن الحبة البندقة؟ يقول أكبر من الفولة. المالكية أو الإخوة المغاربة أو في المغرب العربي يقول أكبر من الفولة. الفولة لدينا الفولة المعقولة المأكولة والمهضومة فيها يعني حجم وفيها كبر، فيها حجم وفيها كبر، كبر كبر في السن، الكبر بالضم والتسكين في الحجم، فيها كبر يعني تكاد تصل في بعض البلدان يعني كمصر، أبو عبد الرحمن موجود، إلى حجم البندقة. قال أن يكون يعني الرمي بحجر كحصى الخذف، الحصى الحصيات الصغيرات التي يرمى بهن. إيش ضابطها؟ يقول أكبر من الفولة، أكبر من الفولة. والفول في كثير من البلاد العربية والإسلامية هي الحجم صغيرة الحجم، لكن إذا أنضجت كبرت، فالعبرة بأصلها وليس بإنضاجها وطبخها. قال وأصغر من البندقة لأن في البندقة كبر وحجم. قال ولا يجزئ بالصغير جدا الذي قدر الحمص. الحمص عندنا صغير جدا وقد يكبر شيئا لكنه بكل حال يعني فيه صغر. قال بقدر الحمص ولا بطين ولا معدن كنحاس أو رصاص أو فضة أو ذهب أو حديد، انتبه لللفظة القادمة، أو قزدير. إيش قزدير؟ هذا هو القص، القسطير القصدير أو ما يسميه العوام القسطير، وهو نوع من أنواع يعني له شبه بالألمنيوم رقيق جدا. قال ولا بخشب، فإن لم يعد حالة كونه رمى بهذه الأمور المخالفة حتى غربت الشمس فدم، ولو رمى ليلا، لكن الجمهور يرون جواز الرمي بليل أخذا من عموم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج. يطبقون هذا على جمرة العقبة وعلى الرمي في بقية أيام التشريق. قال ويكره رميه بما رمى به الغير، يكره رميه بما رمى به الغير، هذا قول لبعض المالكية، وأكثر المالكية يرون كما يرى ابن حزم، وانتصر له العلامتان الشنقيطي وابن عثيمين، أنه يجوز لمن لم يجد حصاة جديدة في مخباته وحقيبته أن يرمي بجمار قد رمي بها، أن يرمي بجمار قد رمي بها. والمذهب المالكي نفسه قول بعض المالكية يكره، أكثر المالكية يقولون بالجواز والمشروعية، لأن الأمر يعني فيه مشقة جدا. لو أراد أن يخرج من المرمى ويبحث عن جمار جديدة، أين يلاقي هذه الجمار الجديدة إلا أن يأخذها من بعض من لديه شيء من زوائد الجمار؟ لكن بكل حال فيه مشقة، فلو أخذ من المرمي به ورمى به أجزأه إن شاء الله، وهو قول أكثر المالكية، ورجحه ابن عثيمين، ومن المعاصرين الشنقيطي وابن عثيمين رحمهم الله تعالى أجمعين. قال ثم ويكره أن يرمي بحصى متنجس. وهل يتصور وجود حصى متنجس؟ نعم، القريب الحصيات الموجودات قريبا أو قريبة من أماكن قضاء الحاجة، دورات المياه، فهي مظنة الإصابة بشيء من النجاسة، فيتقي الإنسان مثل هذه المواطن أن يأخذ منها وأن يلتقط منها جمار. ثم إذا تم رميه لجمرة العقبة فإن كان معه هدي ذكاه أي ذبحه. فأعمال يوم النحر هي كالتالي: رمي جمرة العقبة وذبح النحر لمن وجب الهدي عليه، والحلق أو التقصير، وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين ثلاثا، وفي الرابعة قال والمقصرين، ثم التحلل الأكبر بطواف الإفاضة، ثم التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. كم بقي يا شيخ؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في هذا المجلس أن يبارك لنا فيه علما وعملا ودعوة واستجابة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا اللهم هداة مهتدين كما جمعتنا في هذا المكان الطيب الطاهر، اجمعنا والمسلمين أجمعين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعمت عليهم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.